بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، نبتدأ في دروسنا في هذه المجالس المباركة مع بداية هذا الفصل إكمالا لما سبق من الدروس التي تحدثنا فيها فيما سبق في جملة من الموضوعات المتنوعة والمتباينة والتي لا يربطها سوى أنها لا تعدو أن تكون ذكرى لله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الذاكرين، وأن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة التي كانت نهاية الرسالات، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده. ولهذا فقد جعل الله جل وعلا هذا الدين كاملا مكملا، ليس فيه نقص ولا عيب، فهو صالح لكل زمان وكل مكان. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث طارق بن شهاب رحمه الله أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية عندكم في كتاب ربكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة عشية ذلك اليوم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بلغ الرسالة كلها وبين للناس ما يحتاجون إليه. فلا يمكن لأي إنسان أن يأتي بعذر بين يدي الله غدا فيقول إن هناك شيئا من الدين ناقص لم يبينه رسولك، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه أبان للناس الطريق وبين عليه الصلاة والسلام أنه تركهم على مثل البيضاء، مثل الشمس الواضحة في رابعة النهار التي لا يحجبها غيم ولا يحجبها سحاب. قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بوصايا إن التزموا بها وتمسكوا بها فإنهم لن يضلوا حتى ولو كثرت الفتن وعظمت وطمت. فهو لم يتركهم هملا عليه الصلاة والسلام، بل بيّن لهم الطريق وبيّن لهم المحجة البيضاء التي إن لزموا جادتها وساروا عليها فإنهم لن يضلوا أبدا مهما عظمت الفتن وتوالت ومهما كثر أهلها، فإن المستمسك بهذا الطريق السائر عليه لن يحيد عما يريد الله تبارك وتعالى. حديث العرباض بن سارية الحديث الشهير يقول رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. بيّن عليه الصلاة والسلام ووضح أن هناك فتن عظيمة متوالية ستحدث لهذه الأمة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن ذكر الداء لكنه صلى الله عليه وسلم وصف الدواء، فماذا قال؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بمثل هذا الكلام الجامع وهذه النصائح الواضحة، يستفيد من يريد أن يسير في طريقه إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة، ومن حاد عن هذه النصائح فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في حياته شديد الإنكار على أولئك الذين يحيدون عن سنته ولو كانت المقاصد حسنة، لأن كثيرين يحتجون حين يفعلون أمورا مبتدعة في دين الله عز وجل، يحتجون ويعتذرون بأن نواياهم طيبة، وأنهم إنما فعلوا ذلك يريدون الأجر والثواب من الله. هذه وحدها لا تكفي، فلا بد مع هذا أن يكون هذا العمل صوابا على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، يعني أحسوا أن الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في برنامجه اليومي أمر يسير وسهل، ما هناك مشقة عظيمة، يصلي وينام ويأكل الطعام وما حضر له منه أكله، يتمتع بما أتاه الله من الفضل والخير بالنساء، وهو الذي يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب، والطيب نوع من المتعة، والنساء وهي أيضا نوع من المتعة. فحياته عليه الصلاة والسلام حياة سهلة بسيطة، ليس فيها تكلف ولا مشقة ولا تعب. عبادته صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل عن 11 ركعة. فهؤلاء القوم تقالوا هذه العبادة ورأوا أنها يسيرة وسهلة، ثم اعتذر بعضهم إلى بعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني هذا هو السبب، لأنه قد غفرت له ذنوبه فلهذا لم يكثر من العبادة. فماذا صنعوا؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر: وأما أنا فإني لا أتزوج النساء. وقال الثالث: وأما أنا فإني أصوم الدهر أبدا، لا أفطر كل السنة صيام. النبي عليه الصلاة والسلام سمع مثل هذا الكلام ووصل إليه فغضب غضبا شديدا، وقام خطيبا في الناس. انظر، لم يقل هؤلاء أرادوا الخير وأرادوا، يعني ما فعلوا شيء، صيام وصلاة واعتزال للنساء، لا، قام غاضبا وهو يقول: ما بال أقوام يقول أحدهم إنه يصلي ولا ينام، ويقول إنه يصوم ولا يفطر، ويقول إنه لا يتزوج النساء، أما وإني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. لا تظن أني حينما أنا أصلي وأنام وآكل وأشرب وأتمتع بالنساء وأضحك مع الأطفال وأفعل وأفعل، لا يدل هذا على نقصان الخشية في قلبي. أما وإني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية إلا أني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. إذن فالهدي هديه صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاج سنته، ومن حاد عنها فإنما قد حاد عن سواء الصراط. وكان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يحذرون أشد التحذير من الابتداع في دين الله عز وجل. جاء في سنن الدارمي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء مرة إلى بيت عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر، فوجد عنده بعض الطلاب ينتظرونه، فجلس ينتظره معهم. فخرج عبد الله بن مسعود فلقيه أبو موسى، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد شيئا آنفا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، لكن قلبي يعني يحس بشيء من الإنكار لهذا الشيء وإن كنت لا أستطيع أجزم به. قال ماذا رأيت؟ قال إني رأيت أقواما يجلسون حلقا حلقا وعلى كل حلقة رجل ومعهم حصى، فيقول سبحوا الله 100 فيسبحون الله بهذه الحصى 100، ويقول احمدوا الله 100 فيحمدون الله 100، ويقول كبروا الله 100 فيكبرون 100. فقال عبد الله بن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك وانتظار رأيك. وهذا أدب عظيم من أبي موسى رضي الله عنه، لأنه لا يستعجل في الإنكار حتى يرجع إلى أهل العلم. هذه فائدة بالنسبة لنا مهمة جدا، أن الإنسان ما يستعجل في الإنكار على الآخرين حتى يتثبت ويتبين أن هذا الذي أنكره إنما هو منكر حقيقة، فيستشير أهل العلم ويرجع إليهم ويستأنس بآرائهم، خاصة إذا حصلت هناك نوازل وأمور محدثة جديدة كما حصل لأبي موسى، فهذا أمر ما عهده ولا علمه ولا رآه من قبل. فقال عبد الله بن مسعود أفلا قلت لهم فليعدوا سيئاتهم فإني ضامن أن الله لن يضيع من حسناتهم شيئا. قال ثم انطلقنا مع عبد الله بن مسعود حتى جاء عبد الله بن مسعود على حلقة من تلك الحلق، فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نسبح الله ونحمد الله ونكبر الله، يعني بهذا الحصى يساعدنا في العد حتى نعبد الله أكثر. فقال رضي الله عنه، وهو الفقيه العالم الذي كان يقول فيه عمر رضي الله عنه، يقول كنيف ملئ علما، قال عبد الله بن مسعود فعدوا، يعني بدل ما تعدون حسناتكم بهذه الحصى، قال عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن الله لن يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون بينكم، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى إحدى طريقتين، إما أنكم على ملة خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، ليس هناك شيء ثالث. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما نريد شيء محرم، نريد أن نعبد الله نزداد من الحسنات، هذه نيتنا الطيبة، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال هذا الرجل العظيم الفقيه وكم من مريد للخير لن يبلغه. لا يكفي أن الإنسان يقول أنا أريد الخير، كم من إنسان يريد أن يعبد الله على بصيرة فيحيد عن الطريق المستقيم. أليس الله عز وجل يقول في سورة الفاتحة يربينا على الدعاء بأن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهي نعمة من الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون هم النصارى الذين عبدوا الله ولكن على جهل، فهؤلاء وهؤلاء في النار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، العاقبة ما هي؟ تصلى نارا حامية، مع أنه عامل وناصب ويتعب لكن هذا لا يكفي. فقال عبد الله رضي الله عنه قال وكم من مريد للخير لن يبلغه. لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يأتون من بعدنا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني لما تقارن صلاتك أنت بصلاتهم تجد أنها قليلة، فهم أهل قيام ليل أهل صلوات أهل ذكر، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ثم ماذا؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويم الله إني لأظن أنكم من هؤلاء، أظنكم أنتم المقصودون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن سلمة راوي الحديث فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا مع الخوارج في يوم النهروان، أصبحوا من فرقة الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار والعياذ بالله. إذن الغلو في دين الله عز وجل والابتداع في دين الله أمر خطير وخطير جدا، ولهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون أشد التحذير من سبيل المبتدعة وطريق المبتدعة. يقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لماذا؟ قال: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يكن يومئذ، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن دينا فلا يكون اليوم دينا. وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أوصيك بترك ما أحدث المحدثون، وعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه في بيان حال البدعة والمبتدعة وكيف كان السلف رحمهم الله يحذرون أشد الحذر منهم، يقول رحمه الله: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، أي للبدعة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. يقول: إنكارهم على المبتدعة كان أشد بكثير من إنكارهم على أهل الفواحش وأهل الظلم وأهل العدوان والبغي. لماذا؟ لأن المبتدعة ولأن البدعة خطرها على الدين أعظم بكثير من خطر المعاصي السلوكية والانحرافات التي يعملها الناس في أفعالهم وأقوالهم. وإن من جملة ما أنكره الشرع كل بدعة لم تكن على لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عبادة من العبادات فهي بدعة، وهذه القاعدة المضطردة. كل عبادة أحدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليست على منهجه صلى الله عليه وسلم في الأقوال أو الأفعال أو الأزمنة أو الأوقات والظروف، فهي داخلة في جملة البدعة. وقد أحدث في الأزمنة المتأخرة بدعة، مع الأسف أنها عمت وطمت في كثير من بلاد المسلمين، وبيننا وبينها ما يقارب يومين أو ثلاثة، وهي ما يسمى ببدعة المولد النبوي. هذه البدعة مع الأسف في كثير من بلاد المسلمين أصبحت أمرا اعتياديا، بل أصبح الذي ينكر هذه البدعة ينكر عليه ويتهم بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والمحتفلون بهذه الذكرى على أنواع، فمنهم من يجعلها مجرد اجتماع تقرأ فيه قصة المولد أو تقدم فيه خطب وقصائد ونحو ذلك، ومنهم من يصنع الطعام والحلوى ويجمع الناس، ومنهم من يقيم في المسجد، ومنهم من يجعله في البيت، ومنهم من ينصب سرادقات ضخمة يجتمع فيها الناس، وهذا موجود مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية الشهيرة، سرادقات ضخمة كل شيخ طريقة من المتصوفة أو غيرهم له مكان يجتمع فيه أتباعه ومريدوه، فعلى حسب ما يقدم للناس في هذا السرادق، بعضهم يضع آلات عزف موسيقى، ويكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء ورقص وطرب عابث، والحجة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحت مواسم أكل وطعام وشراب وغناء، وإنك لتعجب أشد العجب حينما ترى مثل هذا الانحراف العجيب، ويتذرع الذين يفعلون هذا الفعل بأنه إنما أردنا بهذا إحياء ذكرى مولد رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا ما قدر لامرئ أن يرى الشر مجتمعا ويحب أن يراه، فإنه لن يراه أسوأ ولا أخبث من هذه الأماكن التي يتجمع فيها هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يلبسون على الناس فيظهرون العبادة بهذا المظهر المنحرف، هذا المظهر الضال. ولهذا كله أصبحنا نرى من بعض مشايخ الصوفية ومن تأثر بهم عبر القنوات الفضائية وغيرها، من يسوغ هذه البدعة المنكرة ويحاول أن يحصر القائلين ببدعيتها وتحريمها فيما يسمى بمشايخ السلفية أو الوهابيين. يقول: هؤلاء الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يحرمونها، وإلا فعامة علماء المسلمين في أقطار البلاد الإسلامية يرون أنها من الأمور التي لا حرج فيها. وهذا ولا شك من الظلم، فإن هناك علماء كثر في بلاد متفرقة، ليس في بلادنا فقط، وإنما في بلاد كثيرة ينكرون هذه البدعة ويحاربونها ويحاربون أهلها. ونحن حين نقول إنها بدعة وإنها محرمة فذلك يرجع إلى أسباب. أول هذه الأسباب أن هذا الشيء، هذه البدعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، وكان بالإمكان أن يفعلها. يعني ما بال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده هو، بل ولم يحتفل به الصحابة، وهم أحب الناس إليهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا نشك في هذا. فلم يفعله لا رسولنا عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا تابع تابع التابعين، القرون المفضلة لم يفعلوا هذه البدعة. وحتى الذين يقرونها لا يستطيع أحد منهم أن يجزم أو أن يقول نعم فعلها السلف أبدا. هذه البدعة أول ما خرجت، خرجت في عهد الدولة الفاطمية، وهذا يكفيك أن تعرف خبث القائمين عليها. الذين ابتدعوها هم هؤلاء الفاطميون، وبالذات على يد أحد زعماء الدولة الفاطمية، الدولة الباطنية الخبيثة الرافضية التي كان لها أثر سيء في واقع وتاريخ المسلمين، على يد المعز لدين الله العبيدي الفاطمي. هذا الرجل الذي عرف بتقريبه لليهود والنصارى وإقصاء أهل السنة ومحاربتهم، وهو أول من ابتدع في الأذان جملة حي على خير العمل، كانت في ذلك الوقت، وهو الذي كان يحارب العلماء، وقد سمع أن أحد العلماء وهو العالم الزاهد الورع أبو بكر النابلسي رحمه الله، نقل إليه أنه يقول لو كان معي 10 أسهم لرميت 9 منها أو 9 لرميت الروم ب9 منها ورميت الفاطميين ب1. فبلغه هذا الخبر فأتي به إليه مقيدا موضوعا في قفص من خشب، فلما مثل بين يديه قال أنت الذي تقول لو كان عندي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ورميت الباطنيين أو الفاطميين ب1؟ قال لا ما قلت ذلك. قال فما قلت إذن؟ قال قلت لو كان لي 10 أسهم لرميت الفاطميين ب9 ورميت الروم ب1. فغضب أشد الغضب عليه، فضربه ضربا مبرحا على مشهد من الناس، ثم أمر بقتله. ولكن كيف كان قتله؟ كان أو أمر أحد اليهود، انظر للخبث، أن يسلخه وهو حي. ولك أن تتأمل عالم جليل له مكانته عند الناس أن يفعل به هذا على مشهد ومرأة من الناس. فبدأ بسلخه قطعة قطعة، حتى وهو رحمه الله أثناء تقطيعه لا يبرح لسانه أن يقول ويردد كان ذلك في الكتاب مسطورا، يرددها رحمه الله حتى إن اليهودي رحمه، فلما اقترب من قلبه طعن قلبه حتى يموت ويرتاح من هذا العذاب، فمات شهيدا. هذا الرجل هو الذي قال فيه الشاعر بن هانئ الأندلسي يمدحه، يقول ما شئت، والعياذ بالله، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. ولا يزيد على التبسم. إذا علمت كل هذه السيرة القبيحة والصفحة السوداء لهذا الرجل، تذكر أنه هو الذي ابتدع المولد النبوي، فماذا تظن بإنسان هذا تاريخه أن يقدم للمسلمين؟ ولهذا فقد فرح أعداء الإسلام بهذه البدعة فرحا شديدا. فقد ذكر المؤرخ الجبرتي رحمه الله، وهو من علماء مصر، ذكر في تاريخ مصر أن نابليون متزعم الحملة الفرنسية الشهيرة حينما جاء إلى مصر كان قد طلب من الشيخ البكري أن يقيم المولد النبوي، وأعطاه 300 ريال فرنسي، فأقيمت الموالد. وتعجب أشد العجب أن نابليون نفسه حضر هذا المولد. فهذه تبين لك بوضوح كيف أن هؤلاء يدرسون واقع المسلمين وما هي الأشياء التي تؤثر في دينهم، لأنهم رأوا هناك صخب وتجمع واختلاط للنساء بالرجال وموسيقى وعزف وغير ذلك، وهذا كله مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذي يدل على أن هذا الأمر محرم أن فيه تشبها بالنصارى، وقد نهينا على التشبه بأهل الكتاب، والنصارى إنما يفعلون بدعتهم الشهيرة وهي الاحتفال بميلاد المسيح، فالمسلمون قالوا نحن أولى، فقلدوهم من هذا الباب ونسوا أنهم إنما قد وقعوا في شرك هؤلاء الكفار وهم لا يشعرون. والأمر الثالث أن إحياء بدعة المولد يفتح لهؤلاء المبتدعة أبوابا أخرى من البدع، فإذا استصيغت هذه فما بعدها أهون. ولهذا فنرى هؤلاء الذين استساغوا بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم جرهم الشيطان إلى بدع أخرى، فأصبحت هناك موالد لما يسمى بالأولياء، أصبح هناك مولد البدوي، الشاذلي، العيدروس، إلى آخره من الموالد الكثيرة التي أصبح هؤلاء يجنون منها الأموال ويضحكون على البسطاء والضعفاء ويحدثون في دين الله من البدع والخرافات ما الله به عليم. وقد رأيت بعيني في عدد من البلاد، هذه البلاد رأيت أناسا يطوفون بأصحاب هذه القبور يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، وبعضهم يبكي ويمرغ جبهته على التراب كأنه يدعو الله تبارك وتعالى، وهو والعياذ بالله يدعو بشرا من البشر. وبعد هذا كله نقول لماذا أمتنا أصيبت في مقتلها وأصبحت بلاد المسلمين نهبا لأعداء الإسلام؟ السبب لا شك يعود بالدرجة الأولى إلى فساد الاعتقاد عند الكثيرين. إنا نتوق لألسن بكم على أيد فصاح، لا يسمع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، شعب بغير عقيدة ورق تدريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. فهذه الأمة لن يعود لها عزها السابق ومجدها الأول إلا بالاعتصام والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يسير على منهاج هذا الرسول الكريم ويتبع سنته ويدعو إليها ويدافع عنها حتى نلقاه غير مضيعين ولا مبدلين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.